بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، الحمد لله الذي أباح لنا الطيبات وحرم علينا الخبيثات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأوصيكم معشر المؤمنين ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، واعلموا أن التقوى هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الحق سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، لقد فطر الله جل وعلا الناس وجبلهم على محبة الأموال. قال سبحانه وتعالى: وإنه لحب الخير لشديد. قال ابن عباس: الخير هنا المال. وقال سبحانه: وتحبون المال حبا جما. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قلب الشيخ، يعني الشايب الكبير، قلب الشيخ شاب في حب اثنتين، طول الأمل وحب المال. والمعنى أن طول الأمل وحب المال يبقى مع الإنسان إلى آخر حياته. وقد أمرنا الله جل وعلا باكتساب الطيبات، ونهانا عن اكتساب الخبائث والمحرمات. قال جل وعلا: يا أيها الناس، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. وقد أمر الله جل وعلا الأنبياء والرسل، أمرهم بالأكل من الطيبات، فقال سبحانه: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وأمر المؤمنين كذلك فقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ولا شك ولا ريب يا عباد الله أن المال هو عصب الحياة، فلا قوام لحياة الإنسان إلا بهذا المال. ولذلك جاءت شريعتنا الإسلامية السمحاء بالتأكيد على قضية اكتساب المال من حله ومن طرقه المشروعة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك، فقد صح عنه أنه قال: نعم المال الصالح للرجل الصالح. ولقد كان حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم كان يدخل السوق ويبيع ويشتري، بل كان دخوله قبل البعثة أكثر من دخوله بعد البعثة في السوق، وذلك لانشغاله بالدعوة إلى الله رب العالمين. فلقد كان يمشي في الأسواق ويبيع ويشتري، وكان يعتمر بيديه صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إنه قال: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم. وذكر قصة رعيه الغنم في مكة لأحد أفراد قريش. عباد الله، وإن اكتساب المال من حله ومن طريقه للإنسان فيه أجور عظيمة ودرجات كبيرة، لأنه به يقيم العبادة التي أمر الله جل وعلا بها، وكذلك يؤدي الحقوق التي عليه للزوجة وللأولاد وللأرحام ولغير ذلك من الحقوق والواجبات. وفي المقابل جاءت النصوص مرهبة في قضية اكتساب المال الحرام، ذلك أن النفس البشرية ميالة إلى قضية جمع المال واكتسابه، ذلك أن النفس البشرية ميالة إلى جمع المال، وهنا ربما انحرف الإنسان في قضية جمع المال. فجاءت النصوص مرشدة ومرهبة ومتوعدة لكل من انحرف عن الصراط المستقيم والطريق القويم. وبيّنت هذه النصوص ما في اكتساب المحرمات من المفاسد الكثيرة في عالم الغيب وفي عالم الشهادة، وما فيها من المفاسد العديدة على الإنسان وعلى أهله وعلى مجتمعه وعلى أمته. ولذلك واجب على الإنسان أن يتقي الله جل وعلا في اكتسابه المال، لأنه مسؤول عنه يوم القيامة. ألا وإننا في زمان كثرت فيه المعاملات المالية، وكثرت فيه أنواع التجارة، وأصبح هناك وفرة في المال، وفي المقابل يسعى كثير من الناس لجمع هذا المال من أي طريق كان، من حلال أم من حرام، من حلال أم من حرام. نسأل الله السلامة والعافية. حتى انسحب ذلك على كثير من المصلين، هدانا الله وإياهم إلى الصواب، وذلك لرؤيتهم تساقط كثير من الناس في حمأة الحرام، ويظنون أن كثرة التعامل بالحرام دليل على حله. والله جل وعلا يقول: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فكثرة الخبيث وانتشاره ليس دليلا على حله يا عباد الله. ألا وإن من أخطر المكاسب التي يكسبها كثير من الناس قضية الربا، عافانا الله وإياكم، الذي حرمه الله جل وعلا من فوق سابع سماء، وتوعد أصحابه بالويل والثبور. يقول جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ويقول جل وعلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فالله جل وعلا توعد آكل الربا، توعده بالنار، عافانا الله وإياكم. ولذلك أصبح هم كثير من الناس الدنيا، فيقيمون مشروعاتهم ويقيمون بيوتاتهم على قضية الربا، ناسين أنهم واقفون بين يدي الله جل وعلا، وسائلهم الله عن الصغير والكبير وعن القنطار والقطمير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لتؤدن الحقوق يوم القيامة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيسأل العبد عن الخيط والمخيط يوم القيامة ويؤديه بين يدي الله رب العالمين. ألا وإن من المكاسب المحرمة قضية الرشوة، عافانا الله وإياكم. هذه الرشوة التي فيها فساد عريض وشر مستطير، وصاحبها ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلقد لعن نبينا صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. والرشوة هي أخذ المال بغير وجه حق من الناس لتمرير معاملة أو لتخليص معاملة أو لتفويت أي غرض من الأغراض الدنيوية. وأشد الرشوة إحقاق الباطل وإبطال الحق حينما يسعى به كثير من الناس ممن كانت الدنيا همهم وأخلدوا إلى هذه الأرض ونسوا يوما يقومون فيه لرب العالمين. قال جل وعلا: يوم يقوم الناس لرب العالمين. ولقد انتشرت الرشوة بين الناس بصور متعددة وبأشكال متنوعة. نسأل الله أن يعافينا وإياكم وأن يغنينا بحلاله عن حرامه. فكثير من الناس موظف ولديه راتب حلال، أبى إلا أن ينجس هذا الحلال بهذا الحرام، فيأبى إلا أن يأخذ الرشوة بأي أسلوب وبأي طريقة. ولقد تعطلت مصالح كثير من الناس بسبب قيام أناس لا يخافون الله فيما يبدونه ولا فيما يخفونه، يعطلون مصالح الناس ويمنعون استمرار المعاملات إلا بأخذ هذه الرشوة وإلا بأخذ هذا المال الذي سيكون وقوده يوم القيامة وسيكون وقوده في النار يوم القيامة. نسأل الله العافية والسلامة. فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن الدرهم والدينار
يأتي يوم القيامة إما أن يكون لك وإما أن يكون عليه. أسأل الله أن يغنينا وإياكم بحلاله عن حرامه. ومن المكاسب المحرمة استعمال الغش في البيع والشراء، فلقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على صورة من طعام فإذا ظاهرها جميل، فلما أدخل يده وجد بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: هل أظهرته للناس حتى يراه الناس؟ من غشني فليس مني، من غشني فليس مني. وفي لفظ: من غشنا فليس منا. نعم عباد الله، من استعمل الغش واتخذه طريقا وأسلوبا فليس على هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وما أكثر الغشاشين في زماننا يتلونون ويتشكلون ويستعملون كل وسيلة ويتخذون كل حيلة لأكل المال الحرام. فمنهم من يغش في بيع السيارات بحيث يظهرها للناس على أنها جديدة فيصبغها أو يلعب بها، ثم يظهرها للناس على أنها بسعر كذا وكذا. بل من الناس من يكون غشه سببا في الإضرار بالمسلمين، لا سيما فيما يتعلق بالأطعمة والأشربة، حينما يتلاعبون بتاريخ الانتهاء والصلاحية فيستبدلون الاستكارات أو يصنعون شيئا من هذه الخدع. ولربما توفي شخص بسبب تناوله هذه المأكولات أو المشروبات. نسأل الله العافية والسلام. ونسوا أن الله جل وعلا ينظر إليهم، فإذا كانوا يستطيعون الاختفاء عن يد العدالة فإن الله جل وعلا يراهم. مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في طريق مكة وكان يعسها، فإذا امرأة تجادل ابنتها أو بنت تجادل أمها وهي تبيع اللبن وتغشه بالماء وتشوبه بالماء، فقالت البنت وهي تنصح أمها بترك هذا الغش، فقالت الأم: إن عمر لا يرانا. فقالت لها: أين الله؟ أين الله؟ فسمعها عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وسأل عنها، فزوج أحد أولاده منها فأنجبت له أناسا صالحين. اتقوا الله أيها الغشاشين، يا من تسعون إلى الغش، إذا كنتم تستطيعون تمرير هذه البضائع أو هذه المصنوعات على الناس أو على العدالة أو على الرقابة، فلا بد أن تعلموا بأن عين الله تلحظكم وبأن عين الله تراقبكم، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. نعم عباد الله، إن الغش بأي طريقة وبأي أسلوب صورة من صور أكل الحرام، فاتق الله يا عبد الله. كذلك من صور أكل الحرام واكتساب المال الحرام أكل أموال اليتامى ظلما وعدوانا. هذا اليتيم الذي ذهب الراعي والحامي له بعد الله جل وعلا يكون ماله في يد وليه أمانة يقوم على إصلاحه وعلى تنميته، فإن أكله وتعدى عليه إنما يأكل نارا سيصلاها يوم القيامة. قال الله جل وعلا: الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فاتق الله يا ولي اليتيم، وعليك بالقيام على إصلاح شؤونه وتنمية ماله بالطرق الشرعية. كذلك من المكاسب المحرمة بيع الأشياء المحرمة، سواء بأعيانها أو بأوصافها أو التي تؤدي إلى الحرام. فلا يجوز بيع المحرمات من الخمر والمخدرات وغيرها مما جاءت النصوص بالمنع منه وبالتحذير منه. كذلك من صور الكسب المحرم السرقة، هذه الخصلة الدنيئة والكبيرة الفظيعة التي حرمها الله جل وعلا في كتابه، بل أنزل فيها حدا من الحدود. قال جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لعن الله السالم يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، يسرق الشيء التافه فتقطع يده، فهو ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله، صور الكسب المحرم لا تدخل تحت اللسان، ولا تضبطها ألسنة الخطباء ولا أقلام الكتاب. فاتقوا الله يا عباد الله، وعليكم بالحلال وتجنبوا الحرام. والخطبة لا تتسع للإطالة والاستطراد في هذا الأمر، إلا أنها عناوين عريضة وتطوافة عجلة في التنبيه والتحذير من كسب الحرام. فإن الحرام لا خير فيه، وإن الحرام نهايته خطيرة، وإن الحرام مآل صاحبه إلى النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله.
الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن للمكاسب المحرمة آثار مدمرة في عالم الغيب وفي عالم الشهادة. فإن كسب الحرام ضرره خطير وشره مستطير، فإذا عم الحرام فلا تسل عن حال الدنيا المؤذنة بالزوال. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من علامات الساعة ذهاب الأمانة، حتى إنه ليقال في بني فلان رجل أمين وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان، عافانا الله وإياكم. وإن انتشار الحرام يشجع أصحاب القلوب الضعيفة للانغماس في أكل الحرام، فيحمل الإنسان وزره ووزر من أضله. نسأل الله السلامة والعافية والنجاة. ألا وإن من آثار أكل الحرام أيها المؤمنون منع الإجابة، منع إجابة الدعاء. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإن الرجل ليطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أنى يستجاب له وهو منغمس في الحرام؟ أكله حرام، وشربه حرام، ولباسه حرام، ومسكنه حرام، ويرجو الإجابة من الله جل وعلا وتقدس، مع أن المسافر دعوته مستجابة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أكثر من وجه أنه أخبر أن دعوة المسافر مستجابة. أما آكل الحرام فدعوته لا تتجاوز عنقه ولا رأسه. ولذلك يسأل كثير من الناس، يقول: ندعو فلا يستجاب لنا. والجواب: قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. كذلك عباد الله، أكل الحرام يؤثر في الطبائع وفي الأرواح والنفوس، فيجعلها خبيثة قريبة إلى الشيطان، بعيدة عن الرحمن. ولذلك يعيش بعض الناس وبعض الأسر تعيش رفاهية لكنها تتعرض لأزمات، وتتعرض لمصائب ولقلق ولعدم ارتياح. وسبب ذلك هذا الحرام، هذا الحرام الذي غذى به نفسه وأولاده وزوجته. ولذلك كثير من الناس يعاني أزمات لا يدري سببها ولا مهيجها. والجواب هو في كسب الحرام. نسأل الله السلامة والعافية. وليس هذا على إطلاقه، قد يفتن الإنسان من أصحاب الحلال ومن أصحاب الورع ومن أصحاب الزهد، قد يبتلون. لكن من الناس من يعلم بأن سبب أزمته وقضيته ومصيبته هي أكل هذا الحرام، نسأل الله العافية والسلام. الحرام أيضا أيها المؤمنون طريقه ومآله ومصيره النار،
نسأل الله العافية والسلام. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من اكتسب مالا من مأثم، يعني من حرام، ليصل رحمه وليتصدق به كان وقوده في النار، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم كان وقوده في النار. ولذلك الحرام هذا الذي جمعته سيكون وقودك في النار. يا للعجب، يسعى بكد يمينه وعرق جميله وعرق جبينه ليجمع هذا المال، فإذا بهذا المال يعذب به يوم القيامة، نعوذ بالله من الخذلان. نعم عباد الله، هكذا هو مصير المال الحرام. كذلك عباد الله، المال الحرام لو أنفقته في سبيل الله لا يقبله الله منك جل وعلا وتقدس. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، بل ربنا جل وعلا يقول قبل ذلك: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولذلك أهل العلم ماذا يقولون لمن أراد التوبة من المال الحرام؟ يقولون: يتخلص منه بغير نية الصدقة، يتخلص منه بغير نية الصدقة، لأن الله طيب لا يقبل إلا المال الطيب. أما المال الخبيث فليس لله فيه حاجة، فليس لله فيه حاجة. نعم عباد الله، هكذا ينبغي للمسلم أن يكون وقافا عند حدود الله. المال الحرام، المال الحرام وكسبه يعود بالضرر على الإنسان في حياته وبعد وفاته. وإذا تأملت يا عبد الله في هذا المال الذي تجمعه تجد نهايته طريقين، إما في حادث وإما إلى وارث. ونحن أبناء الدنيا وأبناء الواقع، كثير من الناس ممن جمع الملايين ذهبت أمواله بخسارة أو بغرق باخر أو بحريق مصنع، ذهب هذا المال، أمسى غنيا وأصبح فقيرا، وإذا مات ذهب هذا المال إلى الوارث، وما يدري هل يتمتع به الوارث بحلال أم بحرام. خبروني بربكم أيها الشيب والشباب، هل سمعتم ميتا أخذ أمواله معه؟ هل سمعتم بمنتقل عن هذه الدار حمل رصيده معه؟ لا والله، ولو علم الورثة بذلك لما سمحوا بدرهم واحد يكون في كفن. فاتق الله يا عبد الله، واعلم بأن هذا المال صائر إلى غير، فعليك بالحلال واترك الحرام. روي بأن أول ما ينتن من الإنسان في قبره هو بطنه. لماذا؟ لأنه مجمع الأكل، فليكن بطنك طيبا حتى لا ينتن أول ما ينتن. ولذلك عباد الله، كان السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم من أشد الناس تورعا عن الحرام، فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام من أزهد الناس وأورعهم، يمر على تمرة ملقاة في الأرض فيحملها ثم يقول: أخشى أن تكون من تمر الصدقة. ولما رفع الحسن تمرة قال له: كخ كخ، فرماها خشية أن تكون من تمر الصدقة المحرمة على محمد وآله صلى الله عليه وسلم. وهذا أبو بكر الصديق، جاءه غلام له بلبن فشرب، ثم التفت إلى أبي بكر فقال له: أتدري من أين يا أبا بكر؟ قال: لا. قال: كنت قد تكهنت في الجاهلية ولا أحسن الكهانة. فأعطاني الرجل مالا فقال له أبو بكر: أهلكتني هذا. فوضع أصبعه في فمه ثم قاء اللبن، فقيل له في ذلك ولامه الناس، قال: والله لو لم يخرج إلا بخروج نفسي لأخرجته. مع أنه حلال على أبي بكر، لأن الحرام لا يتعدى ذمتين. وهذه عائشة رضي الله عنها تقول: أعظم العبادة الورع، أعظم العبادة الورع. وهذا عمر يقول: كان الناس يتركون 9 أعشار الحلال خشية وقوعهم في الحرام، 9 أعشار الحلال يخافون من اكتسابه خشية وقوعهم في الحرام. لأن الدرهم المغشوش مثل ذلك الحجر في زاوية بيتك وبنائك عن قريب سيختل البناء، فيأتي السقف على رأسك من فوقه. فاتق الله يا عبد الله، وعليكم يا عباد الله بالحلال، ومن كان واقعا في الحرام فليعلنها توبة إلى الله جل وعلا من هذه اللحظة، يعلنها توبة إلى الله، وليعود إلى الله جل وعلا، وليتخلص من هذه الأموال المحرمة. فإن كانت هذه الأموال لأشخاص معروفين، كأن يكون أخذها سرقة أو رشوة أو اختلاس أو غير ذلك، فليدفعها إلى أصحابها حتى تكون التوبة خالصة لله. أما إذا كانت في مقابل عوض محرم كبيع محرم أو غير ذلك من الأشياء، فليتخلص منها بغير نية الصدقة حتى يقف بين يدي الله جل وعلا سليما معافى. اللهم يا من بيده كل شيء ويرجع إليه كل شيء، أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. اللهم وفقنا للعمل الصالح الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعزتك أن نقتال من تحتنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، اللهم أيده بتأييدك، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية، وأدم على هذا الوطن الأمن والأمان والسلم والإسلام، وعلى سائر أوطان المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا للعمل الصالح الذي يرضيك عنا، اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مهجرا عن وطنه إلا أعدته إليه منصورا يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.